لكن فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن خير خلق الله وأشرف أنبيائه محمد رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهجهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسر مركز الدعوة والإرشاد أن يرحب بصاحب الفضيلة شيخنا الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأن يتجدد اللقاء مع فضيلته في هذه الليلة المباركة ليحدثكم أيها الأحباب عما ينبغي أن تتجهوا إليه، لأننا ولله الحمد في هذا الزمان نرى توجها عظيما إلى التدين وإلى طلب العلم الشرعي وإلى هذا النشاط الجيد الذي يبشر بخير في شبابنا ولله الحمد والمنة. ولكن الشباب بحاجة إلى حنكة الشيوخ وحكمتهم وخبرتهم التي اكتسبوها في أيامهم. فصاحب الفضيلة يحدثنا ولا أحب أن أطيل فأترك المجال لفضيلته وفقه الله وفتح عليه ونفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذا اللقاء الذي جمعني بكم في هذه الليلة المباركة لقاء أرجو أن يكون فيه خير وفائدة للجميع، وأن يكون فيه تعاون على البر والتقوى وتناصح وتذكير، فإن الذكرى تنهى الأمور. لا شك أن شباب الأمة هم قوتها بعد الله سبحانه وتعالى. شباب الأمة هم عزتها وقوتها إذا صلحوا واستقاموا، لأن الشباب فيهم قوة وفيهم استعداد لا يوجد عند الشيوخ. وعند الشيوخ من الفتنة والتجارب ما ليس عند الشباب. فالأمة إذن بمجموع رجالها من شباب وشيوخ، ولكن للشباب دور عظيم في عزة الأمة إذا صلحوا واستقاموا، أو في انشقاقها إذا فسدوا وانحرفوا. فلذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله بحصول الذرية الصالحة، فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من الصالحين، وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا يعقوب عليه السلام يوصي بنيه عند وفاته بالتمسك بالدين: يا بني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كل هذا مما يدل على أهمية شباب الأمة ومكانتهم في أمتهم. فالذرية الصالحة تكون امتدادا لحياة آبائها، فالأولاد امتداد لحياة الآباء بعد وفاتهم، فإن كانوا صالحين فإنهم يخلفون آباءهم بخير ويصل نفعهم لآبائهم وهم في قبورهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: طبقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الولد صالحا فإنه ينفع أباه بعد وفاته، يكون قرة عين له في حياته، ويكون نفعا له بعد وفاته. بل إن الله سبحانه وتعالى يجمع في الجنة بين الآباء والذرية الصالحة، يتطرع أعين بعضهم ببعض. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن خلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء المجرم بما كسب رهن. يتكرم الله جل وعلا ويتفضل ويجمع بين الوالدين أو بين الآباء وبين ذريتهم في منزلة واحدة في الجنة، يتطرع أعين بعضهم ببعض. وليس هذا الاجتماع في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، وإنما هو أبد الآباد، لا انقطاع له ولا موت ولا أي مكان لجنات النعيم. وهذا كله بسبب صلاح الذرية مع صلاح الآباء. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة. فدل هذا على أهمية صلاح الشباب واستقامتهم على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه شباب المسلمين وخصهم بنصائح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضغوك بشيء لم يضغوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا التوجيه هو لابن عباس ولكل كلام الأمة أن يأخذوا بهذا التوجيه النبوي فيحفظوا ربهم، بمعنى أن يطيعوه ويتقوه ويحفظوا أوامره ونواهيه فيفعلوا ما أمرهم الله به ويتجنبوا ما نهاهم الله عنه. فمعنى احفظ الله يحفظك أن يحفظ ما أمرك الله تعالى به وما نهاك عنه، احفظ دينك الذي جعله الله لك. ويقول في المقابل أن الله يحفظك مما كثر، لأن الجزاء من جنس الأجر، فلله تجده تجاهه. فمن حفظ الله وداوم على طاعته فإن الله دائما يكون تجاهه، يكون معه، يحفظه ويؤيده وينصره، وإذا وقع في سدة فإن الله يفرج له منها، تفرج كربه ويزيل سدته إلى غير ذلك. وها هو صلى الله عليه وسلم يوجه النصيحة للشباب فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الدارة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاة. لما كان الشباب عنده قوة وغلب الشهوة فإنه يخشى عليه من هذه الشهوة أن تناجعه إلى الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ما يحفظ عليه أخلاقه ودينه، فقال: من استطاع منكم الداءة أن يتزوج. الداءة قيل هي الخلة في الزواج، وقيل هي ما يكون بين الزوج وزوجته من حقوق ومتعة. ومن لم يستطع الزواج لفقره وقلة ماله واستعداده فإنه يصوم، لأن الصوم يقتل الشهوة، فالزواج يقضي على أو يستفرغ الشهوة العارمة ويجعلها في موضعها اللائق والمثير، ويغض البصر فإنه أحسن للفرج، فغض البصر وأحسن أحسن للفرج، فلا يتطلع الشاب إلى ما لا يجوز تطلع إليه إذا كان متزوجا، فإن زوجته تغنيه وتعفه عن التطلع إلى ما لا يجوز التطلع إليه، وأحسن للفرج من الوقوع في الفاحشة. وهذا من نعم الله على عباده، خلق لهم أزواجا تقر أعينهم بهن ويحصل بينهم السكن والنعام، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يستطع الزواج فإن الصوم يكثر الشهوة ويكثر الشرة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في الإنسان فيخففه من الوقوع فيما لا ينبغي. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة حفظ فروجهم وتحصينها وإعتافها وتجنب ما حرم الله من أجل أن تبقى لهم رجولتهم وأخلاقهم الكريمة وجيلهم وأعراضهم، لذلك يكونون قلة لأمتهم. وإذا كان الأمر كذلك وأن صلاح الشباب عليه دور عظيم في كيان الأمة، فإنه يجب العناية بالشباب، فيجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يهتموا بشباب الأمة من تعليمهم وتوجيههم. وقد قاموا ولله الحمد ولاة أمورنا قد قاموا نحو الشباب بما يكفل صلاحهم بإذن الله، ففتحوا لهم المدارس، هيئوا لهم الدراسة بمراحلها الابتدائية والثانوية والجامعية والتخصصات، أتاحوا لهم فرصة عظيمة للتعلم كل حسب موهبته. فهذا يتعلم العلم الشرعي، وهذا يتعلم العلم العسكري، وهذا يتعلم العلم الصناعي، وهذا يتعلم الطب، وهذا لا شك انه يكون الشباب ويعدهم للمستقبل باذن الله ويجعلهم في مستوى المسؤولية التي سيتحملونها لأمتهم. وكذلك على الآباء دور عظيم في توجيه الشباب، على الآباء دور عظيم في توجيه الشباب، كل يوجه أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية الآباء نحو أولادهم في البلوغ، بأن يوجهوهم الوجهة السليمة، ولا سيما أداء الواجبات التي أهمها بعد الشهادتين صلوات الخمس. فمن سبع سنين يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ عليها ويتمرن عليها، ومن عشر يلزم بها إلزاما ويؤدب إذا تركها، وأن يراقبوا في المضاجع بفرشهم ونومهم فيبعدوا عن أسباب الشر والفتنة. فرقوا بينهم في المضاجع، هذه مسؤولية الآن في البيوت. وكذلك على العلماء والموجهين المدرسين عليهم مسؤولية نحو الشباب. لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية عظيمة في توجيه الأمة عموما وفي توجيه الشباب خصوصا، وذلك بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم، سواء كان هؤلاء العلماء مدرسين أو كانوا دعاة وموجهين، فكل عالم عليه مسؤولية بقدر علمه نحو الشباب، لأن الشباب بحاجة إلى التوجيه السليم والتعليم الصالح. وكذلك على عموم المسلمين تعاون على البر والتقوى أن يتعاونوا على شبابهم بما يصلحهم ويحفظهم. ولا يقول الإنسان أنا ما علي من فلان ولا من أولاد فلان، كل عليه مسؤولية بقدر استطاعته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمملوك راع جنان سيده مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشباب اليوم في وقتنا الحاضر وما يزيد به من الفتن والمغريات وما يشاهد ويسمع من أسباب الشر، لا شك أن الخطر اليوم عظيم أكثر من قبل، وأن على شباب المسلمين خطرا أشد مما كان من قبل، لأن الفتن تزيد في آخر الزمان، وتعظم الفتن وتظهر الفتن في آخر الزمان. وقال الله: وإياكم شرا، تعظم الفتن في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، ظهور الفتن هذا من علامات الساعة. فالفتن اليوم كثيرة التي تتجاذب شباب المسلمين، تيارات كثيرة يحتاج الشباب مع هذه التيارات إلى من يأخذ بأيديهم ويرشدهم ويوجههم الوجهة السليمة ويعطيهم الحصانة الكافية من شر هذه الفتن. فتن تموت في العالم تزهق، خصوصا نحو بلاد المسلمين. وشباب المسلمين ليسوا كشباب الأمم الأخرى الكافرة، لأن شباب الأمم الكافرة هؤلاء ضائعون، لأنه ليس بعد الكفر دم. أما شباب المسلمين فإنهم في مستوى المسلمين أمام العالم، لأنهم يحملون رسالة عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في شباب المسلمين، يعني واجب الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي له تبليغ هذا الدين، الدعوة إليه ونشر هذا الدين، هذا واجب شباب المسلمين، لأن الله حملهم هذا حيث اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وأنزل عليهم الكتاب، كلفهم بتبليغ هذا الدين، الدعوة إليه ونشره في العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا كان شباب الكفار يسخون وينهون المغريات الشهوات، فإن شباب المسلمين يجب أن يكونوا بعيدين عن ذلك، لأن عليهم مسؤولية نحو العالم يقومون بها وهم مسؤولون عنها يوم القيامة. فواجب على شباب المسلمين أن يعوا مسؤوليتهم وأن يكونوا أنفسهم تيارات كثيرة، تيارات مغرية وهدانة كثيرة. أشدها وأخطرها تياران، تيار الأول تيار الفساد والانحلال الخلق والتميع والتهتك، وهذا أسبابه كثيرة لا تختار. أسباب التفسخ والانحلال من الدين والخلق وضياع الشباب كثيرة، منها الدعوات المضللة والأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة التي يرضى بها شباب المسلمين. وثبت في أفكارهم حتى ينطبعوا بها ويتخلوا عن واجبهم. والكفار حريصون كل الشر في طليعتهم اليهود وعملاء اليهود وصنائع اليهود والمسؤولية يستاذ كذلك المسلمين. والإجلاب عليهم بخيرهم ورجلهم بكل ممكن، هذا التيار خطير جدا، يغزو شباب المسلمين في عقر ديانهم او يجلب شباب المسلمين للسفر الى بلاد الكفار والاغراء في الشهوات والانجنات في الرضيه، ثم يعودون الى بلادهم بلا اخلاق وبلا دين وبلا مروءه، فيمرغون ويمرغون من قتل بهم واجتمع بهم من بقيه شباب المسلمين. وهذا تيار خطير يحتاج الى مقاومه ويحتاج الى تحصين لشبابنا. وقد تكون هذه المناهج المنحرفه قد تكون باسم الاسلام خداعا ومكرا، قد تكون باسم الاسلام والاسلام بريء منها من شده المكر والخبث انهم قد يلبسونها لباس الدين. ولباس الاسلام من اجل ان يخدعوا شباب المسلمين وجهال المسلمين فيستموها من الدين ليهدموا وجه الدين ويجعلوا هذا الشباب اسلحه بايديهم. فمكر الكفار مكر متنوع ومكر كبار، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولكن الله سبحانه وتعالى انما يؤيد وينصر من استعان به وعمل به وقام بالواجب وبذل السبب، فان الله يعينه. اما من اهمل وتكاسل وضيع فان الله سبحانه وتعالى يجازيه على تضييعه وعلى اهماله. هذا التيار تيار الانحلال والفساد، فساد العقائد والافكار والتصورات، وهذا التيار الخطير، او تيار الشهوات. فهذا التيار يتكون من شيئين، تيار الشبهات وهذا يكون بإفساد العقائد بالشبه الباطلة التي قد تكمل باسم الدين وباسم الزكاة والفطنة، وكذلك تيار الشبهات الشهوات شهوات البطون وشهوات الخروج وما أكثرها. فهذا تيار خطير، تيار الشهوات وتيار الشبهات، وكل هذا من صنائع الكفار الذي تدبر ضد المسلمين وضد شباب المسلمين. والتيار الثاني تيار التشدد والغلو في الدين، تشدد والغلو في الدين، لأنهم إذا رأوا من الشباب رغبة في الدين وإقبالا على الدين فإنهم يحاولون أن يلقنوهم التشدد والغلو والتطرف في الدين حتى يخرجوهم منه، فهم يحاولون إخراجهم من الدين إما بالانحلال منه والخروج منه بطريق الفساد، وإما بطريق التشدد والزيادة في الدين ما ليس له. فكم من شباب او شاب متدين ولكنه يدخل عليه تيار الغلو والتشدد حتى يفهم الدين معكوسا ومقلوبا، فلا يفرق بين الواجب والمستحب، ولا يفرق بين العزيمه والرخصه، ولا يفرق بين احكام الدين التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحسب الاحوال والظروف، بل يظن الدين انه دين التشدد والغلو دائما وأبدا. وهذه ظاهرة خطيرة كثرت في بعض شباب المسلمين اليوم، فصاروا يتنكرون لولاة أمورهم، يتنكرون لمجتمعهم، ويرمون مجتمعاتهم بالتساهل ويرمون علماءهم بالمداهنة ويسمونهم بأسماء غير لائقة وأنهم متساهلون في أمور الدين لأنهم ينظرون إلى الدين على أنه دين متسدد ودين فيه علو وزيادة فمن خالفهم في ذلك رموه بالعوائل وهذا خروج من الدين مثل الدين قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالغلو في الدين ممنوع حرمه الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو في الدين وما أصاب الخوارج قوم يتدينون الخوارج قوم يتدينون يصلون الليل ويصومون النهار حتى عرفوا بكثرة وجوههم من كثرة القيام بالليل ويكثرون من تلاوة القرآن ولكنهم والعياذ بالله غير الدين وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واتهموه وكفروا إخوانه من المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا الغلو في الدين فقاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاتلوه حتى نصر الله أهل الحق عليهم وقبل منهم خلق كثير وخرجت سيرتهم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكانت هذه بكارة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقاتلهم فقيل صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه فكانت هذه ميزة يعني المؤمنين علي بن أبي طالب أنه هو الذي قام بهذا الواجب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هؤلاء الغلام فهم انتم من التسدد وقلة الفقه يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن وهم لا يفهمون القرآن لا يفهمون القرآن ينكرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نحتج الا بالقران وهم لا يفهمون القران يقول العلامة ابن القيم ولهم نصوص قصروا في فهمها يعني خوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا الى التقصير مثل العرفان نصوص القران والسنه تحتاج الى فهم تحتاج إلى فقه ما كل من استدل بالقرآن أو استدل بالسنة يكون استدلاله صحيحا نعم دليل صحيح القرآن كتاب الله عز وجل ولكن الاستدلال والفهم يكون غير صحيح إذا كان هذا المستجد غير مؤهل وغير فقيه في دين الله عز وجل. فهذا مثال واضح وقع في المسلمين من ناحية التفرد. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطعون هم المتسددون، هم المتسددون في دينهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هالكون، وإن كانوا على حرص على الدين وعلى، لكن لما لم يكونوا على منهج صحيح وعلى خط مستقيم هلكوا، لأن من خرج عن الوسط هلك. الدين وسط ولله الحمد، الدين وسط بين الغالي والجاهل، دين الله بين الغالي، الغالي فيه هو المتسلب، وبين الجاهل عنه وهو المتساهل. الدين وسط ولله الحمد، ليس فيه غلو وليس فيه جفا، تمسك مع اعتدال. الله تعالى يقول للنبيه: فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. لكن قوله ولا تطغوا، استقم استقيم ولا تطغوا، الطغيان هو الغلو. هذا نهي، لما امر الله بالاستقامه نهى عن الطغيان وهو الغلو، لان الطغيان يفسد الاستقامه. وقال سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم ولا تتبع اهواءهم. وقال تعالى: فاستقيموا اليه واستغفروه. لان الاستقامه التامه لا تحصل لكل احد، لا بد من خلل النفس. فامر الله بالاستغفار. اذا حصل للانسان خلل في الاستقامه ونقص في الاستقامه فانه يدبره بالاستغفار: فاستقيموا اليه واستغفروه، يعني ما. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تفتوا، وسددوا وقاربوا، يعني من لم يستطع الاستقامه التامه فعليه بالمقاربه، يقارب، يقارب الاستقامه حسب استطاعته. وهذا الدين ولله الحمد دين الخير واليسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو المنهج السليم الذي يجب على المسلم ان يسير عليه، منهج الاعتدال. ولا يمكن ان يعرف الاعتدال والاستقامه ويحصل السلامه من الانحلال والغلو الا بالتفقه في دين الله وتعلم دين الله. ولا يمكن ان يتعلم الدين ويفقه الدين الا على يد العلماء، العلماء الربانيين الذين هم اهل للعلم والتعليم. اما اذا اراد الانسان ان ياخذ العلم من غير مصادره ومن غير اهله فانه يضيع. فمن انطوى على نفسه وتعلم على نفسه وعلى كتبه ضاع، وكذلك من تعلم العلم على غير أهله، إما على منحرفين في عقائدهم وسلوكهم، وإما على جهال لا يعرفون من العلم شيئا. فلا بد من اختيار العلماء التلقي عنهم وسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الشباب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يقبلوا على الدراسة الصحيحة، إما الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد العلمية وكليات الشريعة وأصول الدين، وإما على أيدي العلماء في الحلقات في المساجد. أما تلقي العلم من غير هذا الطريق فإنه لا يمكن، ومن زعم أنه يصير عالما من غير هذا الطريق فإنه يكون جاهلا وهو لا يدري. وهذا خطر عظيم، مثلا في التعالم ودعوى العلم والزهد في العلماء والأخذ عنهم، هذا سبب لكثير من الشباب الاختلاف وأفهاما غريبة، أفهاما سبب لهم أفهاما غريبة ليست من دينهم وظنوها صحيحة. فالواجب على الشباب أن يتنبهوا لهذا، وأكثرهم لله الحمد هم كذلك، ولكن من باب التنبيه ومن باب نصيحة من خرج عن هذا المنهج السليم، لا بد من هذا. على الشباب أيضا أن يحترموا آباءهم، وأن يبروا لآبائهم، وأن يحترموا كبار السن من المسلمين، وأن يستفيدوا من خبراتهم ومشوراتهم. فإن كثيرا من الشباب، وقد بلغنا الآن كثير عن بعض الشباب، أنهم تنكروا لآبائهم، فصار الشاب له اتجاه غير اتجاه والديه، غير اتجاه أهل بلده، وصار يحمل أفكارا غريبة انعدل بها حتى عن والديه وعن المجتمع، بسبب أنه تعلق بجماعات أو بمناهج ظنها حقا وأنها سليمة، ولكنها بعيدة عن الصواب. فلذلك حصل ما حصل في بعض الشباب، ولكن طريق الإصلاح منشور ولله الحمد، إذا تنبهوا وإذا رجعوا إلى الجادة الصحيحة فإن العلاج منشور ولله الحمد. هناك شباب جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه يعني قيام التطوع وقيام التطوع، كأنهم تقابلوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتذروا وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن الرسول في عمله هذا لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى كثرة العبادة. فقال واحد منهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، أو قال بعضهم أنا لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاث، فخطب صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أما والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتدال، لا التشدد والغلو، لا يحرم نفسه من الراحة والنوم، ولا يحرم نفسه من الإفطار في بعض الأيام يتقوى بها، ولا يحرم نفسه من تزوج النساء وما أباح الله له، لأن هذا مما أباح الله له. ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن هذا الوسط وعن الاعتدال فليس مني. يعني هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن رغب عن سنته ولم يقبل هذا الاعتدال وهذا التوسط، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ضال وشقي. فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا للأخطار التي تحيط بهم والمكائد التي تحاك لهم من جانب الإفراط والتفريط، التساهل والغلو، من جانب أخذ العلم عن غير أهله ومن غير مصادره، من جانب الانعزال عن مجتمعهم واستجلاب مناهج بعيدة عن مجتمعهم أو التأثر بأفكار بعيدة عن التمسك بالكتاب والسنة والهدي على منهج الكتاب والسنة، لأن أفكار الرجال وأقوال الرجال ومناهج الناس كلها يجب أن تعرض على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة، فما وافق مقبل وما خالف مرد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يهدي للتي هي أقوى، يحتاج إلى الرجوع إليه والتفقه في معانيه وتدبر معانيه والعمل به. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كله خير، منهجه في الدعوة إلى الله، منهجه في العلم والتعليم، منهجه في العبادة، منهجه في كل شيء، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا نرجع إلى فكر فلان أو رأي فلان أو منهج فلان إلا إذا كان هذا المنهج يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس، لأننا لا نتبع فلان وإنما نتبع الكتاب والسنة. أما ما خالف فإنه مردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على شباب المسلمين التبصر والتعقل في أمورهم وترك هذه الأفكار الجديدة والغريبة والتصورات الخاطئة. أنا لا أقول إن هذا كثيرا في الشباب أو كل الشباب على ذلك، لا، الشباب ولله الحمد فيهم خير خصوصا في هذه البلاد، وهم يرغبون في الخير ولكن حتى الذين هم على الاستقامة نقول لهم هذا الكلام ليحذروا من الأفكار الهدامة، لأن الإنسان لا يعمل الذكر حتى ولو كان هو مستقيما وصالحا لا يعمل الإنسان الفتنة. فنحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأن يحذروا من هذه المناهج والأفكار الغريبة. وأما من كان واقعا في شيء من الخطأ وهم قلة ولله الحمد، أو نرجو أن يكون غير موجودين في شبابنا، فنرجو أن يستقيموا وأن يرجعوا إلى الصواب وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويصحح الخطأ. هذا هو المقصود، والمسؤولية عظيمة جدا على الشباب وعلى كبار السن وعلى العلماء وعلى ولاة الأمور وعلى أرباب الدنور، كل مسلم عليه مسؤولية نحو هذا الدين بحسب استطاعته ومقدرته. كل مسلم فهو عضو من هذا المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فلا شك أنه يهمنا أمر المسلمين عموما وأمر الشباب خصوصا، فلذلك يحتاج شبابنا أصلحهم الله وهداهم ووفقهم وسدد خطاهم، يحتاجون إلى التوجيه دائما، ويحتاجون إلى التنبيه، ويحتاجون إلى تزويد بالعلم النافع، التبصير بأمور الدين، حتى ينشأوا على استعداد قليل، وحتى يتسلموا المسؤولية في مجتمعهم وهم مؤهلون لذلك، وحتى يقوى بهم دين الإسلام ويرهبهم أعداء الإسلام. فإن الأمة بشبابها، الشباب هو العدة التي يقوى بها قيام المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع تنبهوا بهذا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه هذا المجتمع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ليغيظ بهم الكفار. الكفار يرتابون من اجتماع المسلمين وكلمة المسلمين وتوحد المسلمين شيبا وشبابا، الكفار يرتابون من ذلك ولا يسرون وينبسطون إلا إذا تفكك المسلمون وانعزل الشباب عن كبر السن وحصل الاختلاف بين الأمة. هذا هو مقصود الكفار وهو مطلوبهم، وهم يعملون لذلك ليل نهار ويدبرون المسائل لتفكيك مجتمع المسلمين وتفريق كلمة المسلمين وتجهيل أبناء المسلمين بدينهم وتلقينهم أفكارا مخالفة للدين وقد تكون مثل الدين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والتسديد والصلاح والإصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأرى الأسئلة كثيرة، وقد شكى كثير من الإخوان من البارحة أن الأسئلة لم تعرض كلها، والأسئلة لا يمكن أن تعرض كلها لأنها كثيرة، ولكن أنا أقترح أنه يكون في بعض اللقاءات يكون ما يسمى باللقاء الفقهي، يعني يكون الجلسة من أولها إلى آخرها للإجابة على الأسئلة، وأن تحفظ هذه الأسئلة وتعرض على أحد المشايخ ويجيب عنها، فتكون الجلسة من أولها إلى آخرها للإجابة عن هذه الأسئلة.
نعم، هذا
يسمى بالحوار المفتوح أو اللقاء الفقهي أو ما أسماء ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأثابكم وكتب أن ذلك في صحيفة أعمالكم. قبل أن نستعرض ما يسمح به الوقت من الأسئلة، هذه دعوة من هيئة الإغاثة الإسلامية للتبرع للمصابين بداء الكوليرا في أثيوبيا المسلمة، فجزاكم الله خيرا، من كان عنده صدقة فليتصدق فإن الله يجزي المتصدقين. أثابكم الله. في الصناديق في شباب تجدونهم عند الباب، عندهم صناديق أو كيس أو ما أشبه ذلك، من كان عنده صدق. بعض الأسئلة التي يستعيدها سؤال يقول: أيهم أفضل للمرأة المسلمة، قيامها بواجب بيتها وزوجها أم تفرغها بطلب العلم وأن تجلب خادمة للقيام بواجبات البيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع، ولكن القيام لخدمة زوجها وطاعة زوجها وتربية أولادها لا شك أن هذا واجب عظيم، فتجعل للتعلم فرصة يومية ولو كانت قليلة أو جلسة قليلة، أو تجعل وقت للقراءة من كل يوم، والبقية من الوقت تكون لأعمالها البيتية، فهي لا تترك تفقه دينها ولا تنقطع للتفقه، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يصلح لها أن تتفرغ لتفقه الدين وتترك أعمالها تترك أولادها تكلها من الخادمة، ولا تشتغل بأمور البيت وتترك التفقه الدين نهائيا، بل تعتدل في هذا الأمر، تجعل للتفقه وقتا ولو قصيرا، وتجعل للأعمال البيتية وقتا يكفيها.
سؤال يقول فيه السائل: أن بعض الأخيار يجلب التلفاز إلى بيته ويقول بأنه لا يحب أن يتهم بالغلو، فما توجه فضيلتكم؟
لا، ليس جلب التلفاز أو ترك التلفاز ليس غلوا، ترك التلفاز ليس غلوا، وإنما هو احتياط للدين وللأسرة والأولاد، فهو تجنب للأسباب الضارة، ترك التلفاز هذا من التجنب للأسباب الضارة، لأنه يترتب على وجوده مضار للأولاد وللنساء ومضار حتى لصاحب البيت، من الذي يأمن على نفسه من الفتنة؟ فكلما سلم الإنسان من أسباب الفتنة كان ذلك أحسن له حالا ومآلا، وليس ترك التلفاز والإدخال في البيت والغلو، وإنما هو من الوقاية، إنما هو من الوقاية. نعم.
يقول السائل: تحدث فضيلتكم عن الغلو، فأرجو تعريف هذه الكلمة، كلمة الغلو، أفادكم الله.
الغلو الزيادة، الزيادة في الدين والزيادة في التدين، والخروج عن الحد المألوف، خروج عن الحد المشروع، ما هو المألوف، عن الحد المشروع، لأن الدين وسط بين الغلو وبين التساهل، وسط بين الجفاء وبين الزيادة، هذا هو الغلو، الزيادة عن المشروع في العبادة في كل شيء.
مندوب هيئة الإغاثة يذكر الأخوات الحاضرات في المسجد بأن عندهن من يجمع التبرعات، فيريد التنبيه إلى ذلك. هذا السؤال من أخ عسكري يقول بأنه يعمل حارس على أحد البنوك، فهل عمله هذا فيه شيء من الحرام أو أنه لا حرج عليه من هذه الوظيفة؟ هذا من حراسة الأمن، حراسة الأمن في البلد، ومكلف بحراسة الأمن في هذا الشارع وفي هذا البلد، فهو يقوم بما كلف به، يقوم بما كلف به، لأنه ما هو قصد حراسة هذا البنك فقط، وإنما قصد حراسة الأمن في البلد. وهذه المسؤولية أكلت إليه، يعني هم رجال الأمن، فيقوم بها، لا يجب عليه القيام بها، لأنه لو ترك مثلا هذا المحل، ترك المحل الثاني، اختل الأمن، حصلت مسألة كبرى. نعم، وليس علاج البنوك لترك حراستها، علاج البنوك ليس هو لترك حراستها، علاج البنوك يكون بالنظر في تعاملها والنظر في نظامها، هذا هو تعديل البنوك. أما ترك حراستها هذا ليس منه، ليس هو حل للمشكلة.
سؤال طويل أختصره في بعض كلمات. يقول الأخ بأنه شاب ملتزم وتزوج بفتاة ليست ملتزمة، وأنه لقي منها عنسا لأنها تحب الخروج وتحب المشاهدة في التلفزيون وغير ذلك، وأنه يظن أن نفسه مربوط عنها لأنه لم يصل إليها حتى الآن، وأنها في عند أهلها ذهبت إلى منطقة أخرى تقيم عندهم، فهل يستمر في زواجه منها أم يفارقها؟ يريد توجيها من فضيلتكم وفقكم الله.
هذه مشكلة زوجية لا شك، يعالجها بالتي هي أحسن وأسهل، يمنعها من الخروج، لأنها زوجته وله السلطة عليها، يمنعها من الخروج ويحاول إصلاحها وتقويمها وتعليمها، ولا يستعجل بالطلاق حتى يستفر ما عنده من الاستطاعة لإصلاحها، فإذا لم يستطع إصلاحها مع بذل الوسع فالطلاق حينئذ المخرج، فيه مخرج وفرج، يجعل الطلاق آخر شيء وآخر محاولات. وأما قضية أن يخشى أنه مصاب بشيء من السحر أو من الغض، أظن هذا من التوهيم ومن الوساوس التي يلقيها الشيطان على المسلم. ما كل مرض يكون سحرا، ولا كل امتناع عن الزوجة يكون سبب السحر، قد يكون له أسباب أخرى، تعالج بقراءة القرآن والورد والتعوذات الشرعية، يقرأ على نفسه ويقرأ على زوجته، ويكثر من ذكر الله ومن الورد في الصباح وفي المساء، وهذا هو العلاج الصحيح بإذن الله، ولا يستعجل.
سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز للولد أن يصلي عن والده المتوفى الذي لم يصلي أثناء حياته؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الولد تطوعا لوالده المتوفى؟
إذا كان لا يصلي طوال حياته فليس بمسلم، ولا ينفعه شيء من العبادات والصدقات، ولا يجوز أن يستغفر له أو يدعو له. إذا كان كما يقول السائل أنه كل حياته لا يصلي ومات وهو سائل كل الصلاة، كان غير مسلم، ولا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له ولا ترحم عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. نسأل الله العافية والسلامة. أما الذي مات على الإسلام وعلى الصلاة والاستقامة فهذا ينفعه الدعاء بإذن الله، ينفعه الاستغفار، ينفعه الصدقة، الحج والعمرة تنفعه. أما الصلاة عنه فهذا لا، الصلاة لا تدخلها النيابة، ولا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، لا فريضة ولا تطوعت.
نعم. سؤال من أحد الأخوات تقول بأنها مدرسة وأنها تقوم بأعمال نقصة في المدرسة، وفي نهاية العام توزع الأرباح، ولكن هذه الأرباح محددة سلبا بنسبة 10%، فهل يعتبر هذا من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الربح المضمون هذا لا يجوز، الربح المضمون هذا لا يجوز، إنما الربح قد يحصل وقد لا يحصل، فإن حصل ربح موزع على المساهمين، وإن لم يحصل ربح فإنه لا يوزع شيء، لأن هذا أمر يتبع أصول الربح أو عدم الربح، خسارة أو قابل للخسارة وقابل للربح. أما الربح المضمون وأنه لا بد يصرف له 10% أو يصرف له 100 ريال مبلغ محدد أو 1000 ريال مقطوع، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يدخل في الربا، يدخل في أكل المال للباطل. لا.
سؤال يقول: نحن شباب لدينا بعض العلم، وقد طلب إلينا الذهاب إلى الجمهورية السوفيتية المسلمة، حيث يعاني المسلمون هناك من الجهل ودخول بعض الفرق المنحرفة لتضليلهم، فهل يجوز لنا الذهاب هناك والدعوة إلى توحيد الله والعقيدة الصحيحة، علما أن الذهاب يكون من شهر واحد في الإجازة الصيفية في دون وفقكم الله؟
لا شك أن هذا أمر مهم، والذهاب إلى هؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام وإلى تصحيح العقيدة هذا مهم جدا، ومن الجهاد في سبيل الله، وفيه أجر عظيم، ولكن هذا يكون لمن عنده الاستطاعة العلمية، يكون عنده علم يستطيع يبين للناس العقيدة الصحيحة، ويبين للناس ما يضاد بالعقيدة أو ينقص العقيدة من الشركيات والبدع، فإذا كان عنده استعداد علمي فهذا من أفضل الأعمال، يذهب ويدعو إلى الله ويعلم ويرشد، وهو مثاب إذا صلحت نيته. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله من أفضل الأعمال، لكن بشرط أن يكون الداعية مؤهلا بالعلم النافع.
نعم. سائل يقول بأن عمه ظاهر من زوجته ويسأل عن كفارة الظهار، وهل صحيح أن هناك عرق يمكن عتقهم في هذا الزمان؟
جزاكم الله خير. لا بد أن العم هو الذي يسأل بنفسه من أجل يعلم يحدد اللفظ الذي قاله، لأنه قد يظن الشيء ظهارا وهو ليس ظهارا، لازم يحدد لنا اللفظ الذي قاله هو بنفسه، لأنه قال: أنت مثل أختي. إذا قال هذا فهو مظاهر، فلا هو ظهار، إذا شبهها بمن تحرم عليه فهو ظهار، وكفارته كما قال الله سبحانه وتعالى: عتق رقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بالتفصيل هذا عتق رقبة، إذا لم يستطع العتق يطعم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف ساعة من الطعام. وأما هل هناك عتق الآن؟ نعم، في مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز فيه موظفون مكلفون بهذا الشيء، من كان عنده كفارة عتق يذهب إليهم ويدفع له المبلغ المطلوب، ثم هم يقومون بالاتصال بمكتب هناك في البلد الذي فيه العز، ثم تشترى الرقبة وتعتق ويوفى بالصف إلى المحكمة ويسلم لصاحبه، فعليهم الاتصال بمكتب الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يحلف على أولاده في حضوره من المدرسة وتأديته لواجباتهم ولكنه لا يحرص على متابعتهم في الصلوات ونسيما في صلاة الفجر، أفيدنا جزاكم الله خيرا؟
هذا خلل عظيم وترك للواجب. نعم، الحرص على تدريسهم وعلى متابعتهم في المدرسة شيء طيب، ولكن هناك ما هو أوجب من هذا وهو أمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على الوالد أن يبدأ أولا وقبل كل شيء نحو الأولاد بالصلاة، لأنها هي الرصيدة الأولى التي يبنى عليها الدراسة وغير الدراسة من الأمور.
نعم. يقول السائل: بأنه انتشرت هذه الأيام ظاهرة القراءة على المرضى، وأصبح هناك كثير من الذين يقرؤون ولهم أماكن مخصصة، فما هو توجيه فضيلتكم في هذا ذلك وفقكم الله؟
الواجب ضبط الأمور، وأن لا يسمح لأحد بالقراءة على المرضى إلا من عرف بسلامة العقيدة وعرف بعلمه، عرف بعلمه ونصحه، لا بد يكون معروفا موثوقا به. اما الذي لا يعرف فليس له المجال، او الجاهل الذي لا العامي الذي ليس عنده شيء من العلم ومعرفه العقيده الا لا يفتح له المجال، يجب منعه. واذا ثبت عليه شيء من تخليف او من الشركيات فيجب ان يسارع بالتبليغ عنه، تبليغ المسؤولين عنه من اجل الاخذ على يده، تبليغ مركز الهيئه، تبليغ مركز الدعوه، تبليغ المحكمه، حتى يؤخذ على يده.
هذا السؤال الاخير، يقول ان هناك من الشباب من يطلق نظره وينظر الى النساء ويقول بان هذه نظره عاديه ليس من ورائها هدف او شهوه، فنرجو من فضيلتكم إيضاح العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، جزاكم الله خيرا.
قل الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يجب على المسلم غض البصر عن النساء وعما لا يجوز النظر إليه، لأن النظر سهم مسموم من اتهام إبليس. النظرة توقع في الشهوة، توقع في الفتنة، وإنما يفتن بنظرة الفجأة، نظرة الفجأة. إذا وقع نظرك على امرأة لم تقصد النظر إليها ولكن مفاجأة حصل هذا يعفى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما لك النظرة الأولى وليس لك الثانية. ونظر الفجأة هذا غير مقصود، أما النظر المقصود هذا لا يجوز. حرام الإنسان يقصد نظر المرأة ويقول: أنا ما أنظر إليها بشهوة أو ما أقصد الفكرة، هذا من الشيطان، هذا الكلام هذا من الشيطان. لا يجوز إطلاق البصر على النساء إلا المحارم أو الزوجات، أما النساء غير المحارم غير الزوجات فيجب على المسلم أن يغض بصره.
نعم. فيه كثير من الأوراق التي جاءت من الإخوان يطالبون فيها فضيلتكم بتكرار الزيارة لما فيها من فائدة عظيمة، ويدعون الله لكم بالثواب والأجر، وكذلك يقولون بأنهم يحبونكم في الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فإن هذا من أوثق عمر الإيمان. وأما تكرار الزيارة فإن شاء الله نحن حريصون على هذا، كل ما أنتم إن شاء الله فنحن حريصون على تكرار الزيارة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأثابكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم.